الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من سنن الترمذي رحمه الله، وهو 6 كتاب الصيام. باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، يعني أنه أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال في السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن أم هاني بنت أبي طالب قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم. أو عن ابن أم هاني، عن أم هاني هارون ابن أم هاني، ويقال ابن أم هاني، ويقال ابن بنت أم هاني، والثالث وهم مجهول لا يعرف. عن أم هاني قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بشراب فشرب منه، ثم ناولني فشربت منه، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. قال: فلا يضرك. خرجه أبو داود وأحمد والدارمي. وقد جاء بلفظ الصائم المتطوع أمير نفسه، أي إن شاء أمضى يومه وإن شاء أفطر متى أراد ولا شيء عليه. قال في الباب عن أبي سعيد وعائشة، حديث أبي سعيد: أخرجه البيهقي قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فلما وضع قال رجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر فصم مكانه إن شئت. حديث عائشة أخرجه الجماعة إلى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. قال: فإني إذا صائم. قال: وحديث أم هاني في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق الشافعي. وفي السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هاني حدثني، فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هاني جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب، ثم ناولها فشربت، فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأخرجه أحمد. قال شعبة: فقلت له: أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال: لا، أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن سماك بن حرب، فقال: عن هارون بن أم هاني ابن بنت أم هاني عن أم هاني، ورواية شعبة أحسن. هكذا حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود فقال: أمين نفسه. وحدثنا غير واحد عن أبي داود فقال: أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك. وهكذا روي من غير وجه عن شعبة: أمين أو أمير نفسه على الشك. المهم الحديث ضعيف والمعنى صحيح، أن من صام تطوعا إن شاء أفطر وإن شاء واصل، ولا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. قال: باب صيام التطوع بغير تبييت. هذه المسألة المختلف فيها، وقد تقدم بيان حكمها، ويأتي مزيد ذلك، لأن الترمذي بنفسه استدل بحديث عائشة على أن المتطوع أمير نفسه، معنى ذلك أنه أصبح صائما ثم بدأ له أن يفطر ولم يفطر. قال: وبالسند المتصل: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمة عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. رجه النسائي. هل في الحديث أنه أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم، أم الأصل أنه أصبح صائما ثم بدا له أن يفطر؟ هذا الأظهر، لأن الصوم لا يكون صوم إلا بتمام يومه. ماذا؟ فكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: عندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: ما هي؟ قالت: قلت: حيس تمر مخلوط بسمن وعقب، وقيل طعام يتخذ من الزبد والتمر والعقب، وقد يبدل العقب بالدقيق. قال: أما إني قد أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وهذا موضح: أما إني قد أصبحت صائما، أي أنه بيت النية من الليل للصيام ثم بدأ له الفطر بعد ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن في باب ما جاء في إجابة القضاء عليه، على الصائم المتطوع الذي أفطر، وهذا على الاستحباب، أما على الوجوب فلا، إنما الوجوب في من أفطر في رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن مرقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، يعني على خصال أبيها في الجرعة ونحو ذلك، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه. قال: اقضيا يوما آخر مكانه. رواية جعفر بن برقان عن الزهري ضعيفة، والحديث منكر، يخالف الأصول من أنه لا يجب على المسلم إلا ما أوجبه الله أو أوجبه هو بنذر. خرجه أبو داود وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا، ورواية مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت له: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. قال: حدثنا بذلك علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال: حدثنا روح بن عبادة عن ابن جراج فذكر الحديث. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس. قال ابن المنير رحمه الله: ليس في تحريم الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة، كقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الخاص يقدم على العام، كحديث سلمان. وقال ابن عبد البر: من احتج في هذا بقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء، بل اخلصوها لله. وما يدل على ذلك سلمان أمر أبا الدرداء بالإفطار، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. إن كان شأنه صوم شعبان تاما صام بعده رمضان، وإن كان شأنه أنه لا يصوم شعبان فلا يجوز أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رجه النسائي. في رواية أبي داود أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وفي الباب عن عائشة يعني من حيث أنه كان يصوم شعبان. قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. أخرجه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا دليل على ضعف ذلك الحديث الذي فيه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فانظر كيف تعرف نكارات الأحاديث في الأحاديث الثوابت المخالفة لها. وروي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال في هذا الحديث: قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، أو أنه ربما في شهر كان يصوم شعبان إلا قليلا، وفي بعضها كان يصوم شعبان كله، لا مانع ولا محظور. قال أبو عيسى: وقد روى سالم أبو النضر وغير واحد هذا الحديث عن أبي سلمة عن عائشة نحو رواية محمد بن عمرو. وهذا لبيان أن محمد بن عمرو لم يتفرد، لأن محمد بن عمرو حسن الحديث، فإذا تفرد رد كثير من العلماء حديثه. قال: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. علمنا نكارة هذا الأمر، أولا لمخالفته للحديث المتقدم، ثانيا لما سيأتي أن هذه الرواية تفرد بها العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه وقد أنكرت عليه. قال: في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد بنحوه والدارمي بنحوه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم، والصحيح أن الحديث لا يثبت لا تنزيها ولا تحريما، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال: إلا أن يكون أحد يصوم صوما فليصمه. ومعلوم أن بعض الناس يصوم خميس ويصوم الاثنين، وربما صام من أول الشهر وربما صام من آخر الشهر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، يعني إذا كان القصد هذا الاحتياط. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصوم إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. اتفق عليه وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وقد دل في هذا الحديث إنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان، هذا على القول بصحة الحديث، أما على القول بضعف الحديث أشكال. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه. وقال المنذري في تلخيصه: حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن، فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن. قال: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، ذهب العقيلي وذهب شيخنا مقبل وذهب جمع من المتقدمين والمتأخرين أنه لم يصح شيء في فضل ليلة النصف من شعبان. وابن المبارك حين حدث بحديث إن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان، قال إيش هذا الحديث؟ هو ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، أنكر هذا الحديث. وأما تفسير ليلة النصف من شعبان بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، هذا تفسير غير صحيح، فإن الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة القدر. وعلى القول بصحة الحديث ليس فيه جواز تخصيص تلك الليلة بقيام، ولا تخصيص نهار نصف شعبان بصيام. هذه من المحدثات، فنحن إلى عهد قريب لا نعلم هذه المحدثة إلا من جهة الصوفية، ثم عمد بعض الناس إلى أحاديث حسنها الشيخ الألباني، يعني في جملتها على القول بتحسينها ليس في هذا التخصيص الذي ذهبوا إليه، ويطلبون المسامحات ويطلبون غير ذلك من الأعمال، بل إنهم في غير اليمن ربما بات الاختلاط من بعد العشاء إلى الفجر في أماكن الزور والفجور بين النساء مع الرقص ومع الطبول ونحو ذلك، لا يصلون عشاء ولا يصلون فجر. رأيناهم وشاهدناهم بأما عيوننا في جزيرة زنجبار وفي غيرها من بلاد تنزانيا، ويهتمون بإحيائها ويعظمونها ويقدمونها على ليلة القدر. نعوذ بالله من الخذلان. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطع ضعيف ومدلس عن يحيى بن أبي كثير مدلس عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني يقع عليك جور وظلم؟ والبقيع بقيع القرقد، المقبرة التي فيها يقبر الصحابة، وهي عن يسار المسجد. قالت قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وأحمد. الحديث أصله في مسلم وليس في هذه القصة وهذه النكارة. وفي الباب عن أبي بكر الصديق أخرجه البزار قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمد يقول يضعف هذا الحديث، فقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، قال محمد الحجاج بن أرطى لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. انظر إلى العلة التي فيه الضعف مع الانقطاع في موطنين. قال الشارح اعلم أنه قد ورد في فضيلة الليلة النصف من شعبان عدة أحاديث مجموعها يدل على أن لها أصلا، الصحيح أن ليس لها أصل، ليس لها أصل عند أهل السنة والجماعة، ومن قال بأصلها عليها أن يأتينا بما يدل على هذا الأصل بشيء ثابت صحيح لم يرده العلماء، فقد رده العقيلي وهو من أئمة الجرح والتعديل جملة، وهكذا غير واحد من أهل العلم يرده جملة. والنزول ينزل الله في الثلث الأخير كل ليلة إلى السماء الدنيا. قال القارئ في المرقاة يعلم أن المذكور في الليالي أن 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات في كل ركعة مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع. في بعض الرسائل قال علي بن إبراهيم ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية 100 ركعة بالإخلاص 10 بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، لم يأتي بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما، وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقيد وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه، حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري. وأول حدوث لهذه الصلاة في بيت المقدس سنة 48 و400، قال وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما شبكة لجمع العوام وطلبا لرئاسة التقدم وتحصيل الحطام، ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سعي إبطالها فتلاشى أمرها فتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني 100 قيل أول حدوث الوقيد من البرامكة، فكانوا عبدة النار، فلما أسلموا أدخلوا في الإسلام ما يوهمون أنه من سنن الدين، ومقصودهم عبادة النيران حيث ركعوا وسجدوا مع المسلمين إلى تلك النيران. ولم يأتي في الشرع استحباب زيادة الوقيد على الحاجة في موضع، وما يفعل عوام الحجاج من الوقيد بجبل عرفات وبالمشعر الحرام وبمنى فهو من هذا القبيل. وقد أنكر الطرصوصي الاجتماع ليلة الختم في التراويح ونصب المنابر، وبين أنه بدعة منكرة إلى آخر ما ذكر. قال: باب ما جاء في صوم المحرم. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال: فإن قلت قد ثبت إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من صوم في شعبان، وهذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام المحرم، فكيف أكثر النبي صلى الله عليه وسلم منه في شعبان دون المحرم؟ قال: قلت: لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كان يعرض فيه أعذارا تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما، كذا أفاده النووي. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن في السند المتصل. حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي نعم قال: سأله رجل رضي الله عنه فقال: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال له: ما سمعت أحدا يسأل عن هذا إلا رجلا سمعته يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد، فقال: يا رسول الله، أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله فيه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على قوم آخرين. عبد الرحمن ضعيف، الحديث ضعيف. وأما فضل يوم عاشورة سيأتي. خرجه أحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. إلى هنا بارك الله فيكم.